بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، سدد الله أقوالكم وأفعالكم وجملكم بالعلم والفقه فيه والبصيرة. هذا هو الدرس الخامس من الدروس الملقاة على مسامعكم، متعكم الله تعالى بها والمتعلقة بشرح الكتاب المفيد الماتع المتين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومصنفه كما تعرفون هو الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وإلقاء هذا الدرس كما تعرفون هو عبر موقع إذاعة ميراث الأنبياء وما نقل عنها أو تفرع. وأسأل الله لجميع من ينقلها التوفيق والسداد والأجر والمغفرة، إن ربي سميع الدعاء. ثم أقول مستعينا بالله عز وجل، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ختم النصوص الشرعية التي أوردها تحت باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، يعني على الموحدين من عباده جزاء إفرادهم له وحده بالعبادة وعدم إشراكهم به في شيء منها. وهذه السعة في الفضل قد دل عليها في هذا الباب وجلاها وأكدها عدة أمور. الأول وعد الله تعالى من وحده ولم يلبس توحيده له بشرك بالأمن، فقال سبحانه في آية سورة الأنعام: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن يدخل فيه أمن الدنيا وأمن الآخرة. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أقر بالخمس المذكورات في حديث عبادة رضي الله عنه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الثالث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الموحدين من أمته بفضل الإخلاص في قول كلمة التوحيد. حيث قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الرابع قول الله تعالى لموسى عليه السلام في بيان فضل كلمة التوحيد وعظم شأنها: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الخامس قول الله تعالى في تكفير التوحيد لذنوب عبده الموحد: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، ويدل على هذه الكثرة ويدل على هذه الفائدة أمران: الأول وعد الله تعالى من وحده ولم يلبس توحيده له بشرك بالأمن من العذاب في الآخرة، حيث قال سبحانه: أولئك لهم الأمن. والأمن ثواب. الثانية قوله تعالى في الحديث القدسي: مالت بهن لا إله إلا الله. والميل هو رجحان إحدى كفتي الميزان على الأخرى عند الوزن. وتميل كلمة التوحيد في كفة الميزان على وتميل كفة الميزان التي فيها كلمة التوحيد على الكفة التي فيها السيئات، وذلك بما أعطي على قائل هذه الكلمة عليها من أجر وثواب. وبهذا الإعطاء يتفاوت قائليها على بعض، وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: ونزيد هاهنا إيضاحا لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه، اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع، بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. انتهى كلامه. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثالثة تكفيره، يعني التوحيد، تكفيره مع ذلك للذنوب. وأخذت هذه الفائدة من قوله تعالى في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عند الحديث الثاني بعد الأربعين: السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذ بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. انتهى كلامه. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الخامسة أو الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. وهذه الآية هي قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لأصحابه رضي الله عنهم نوع الظلم المذكور فيها حين ظنوا عمومه في جميع أنواع الظلم، لأن قوله تعالى بظلم نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كاشفا ذلك لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أخرجه البخاري ومسلم. واللبس هو الخلط، أي خلط الشيء بغيره، فمن خلط إيمانه وتوحيده بشيء من هذا الشرك والظلم العظيم لم يوحد الله تعالى، ولم يكن من أهل هذه الآية، ولم ينل ما جاء فيها من وعد وفضل. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. ودونكم هذه الخمس المذكورات في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أولى هذه الخمس الشهادة لله عز وجل باستحقاقه وحده للعبادة، وهذه الشهادة تنقض وتبطل مذاهب أهل الضلال من الرافضة والمتصوفة وأضرابهم ممن صرف بعض العبادات لغير الله تعالى، لا سيما عبادة الدعاء، حيث يدعون المخلوقين مع الله تعالى فيقولون: فرج عنا يا رسول الله، أغثنا يا حسين، اشفينا يا زهراء، مدد يا بدوي، أغثنا يا عيدروس، احمنا يا عباس. ثاني هذه الخمس الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وهذه الشهادة تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مربوب لا رب وعبد لا معبود، وتبين الصلة بينه وبين الناس، وأنها الرسالة أرسله ربه وخالقه إليهم ليدعوهم إلى إفراده وحده تعالى بجميع العبادات، وليعلمهم هذه العبادات وما يتعلق بها من أحكام. فهي بمعناها هذا العظيم تنقض وتبطل مذاهب أهل الضلال من الرافضة وغلاة المتصوفة وأضرابهم الذين أنزلوا الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الرب سبحانه، فأصبحوا يزعمون أنه يتصرف في الكون في الإيجاد والتدبير والضر والنفع، وأنه يعلم الغيب، فما من شيء يقع في هذه الدنيا إلا وهو يعلمه. وأصبحوا يعبدونه مع الله، حيث يصرفون له بعض العبادات لا سيما عبادة الدعاء، فيقولون: فرج عنا يا رسول الله، اشفنا يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، ونحو ذلك. ثالث هذه الخمس الشهادة لنبيه عيسى ابن مريم عليه السلام بالعبودية والرسالة، وأن الله تعالى أوجده في بطن أمه مريم من غير أب خلاف الوجه المعتاد المعروف في الآدميين. أوجده بكلمة فقال سبحانه كن فصار مخلوقا بمجرد هذه الكلمة دون سائر الآدميين، كما خلق آدم وحواء أيضا على غير الوجه المعتاد، وأنه روح منه. وللعلماء رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وروح منه معان: المعنى الأول أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستخرجها من صلب آدم عليه السلام واستنطقها بالشهادة له بالربوبية والإلهية عليهم. وقد قال سبحانه في تقرير هذا المعنى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. المعنى الثاني، ونقل هذا المعنى عن بعض السلف، المعنى الثاني ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم. والجميع مخلوق لله عز وجل، ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل. المعنى انتهى كلامه رحمه الله. المعنى الثالث ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، حيث قال: وأما قول الله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الشهادة تنقض وتبطل ما عليه النصارى واليهود من معتقد فاسد شنيع في حق نبي الله عيسى عليه السلام. فالنصارى ثلاث طوائف: طائفة قالت إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا إنه ابن الله، وطائفة قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهذا غلو في حق عيسى عليه السلام وضلال مبين. واليهود تكذب بنبوته ورسالته ويقولون إنه ولد من بغاء فرموا أمه المحصنة العفيفة التي برأها الله بالزنا، وهذا تنقص، وهذا تنقص وتعد في حق عيسى عليه السلام وضلال مبين. وليس للنصارى متعلق في قوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، لأن من لابتداء الغاية وليست للتبعير، فالله هو الذي ابتدأ خلق روح عيسى عليه السلام وأنشأها وليس بعضا منه، وبشريته عليه السلام وصفات البشرية ظاهرة عليه مشاهدة محسوسة تنفي هذه البعضية. ومن نظر إلى الأعيان المخلوقة المضافة إلى الله تعالى في نصوص القرآن والسنة وجد إضافتها تكون على وجهتين: الوجهة الأولى أن تضاف إليه لكونه سبحانه هو الذي أوجدها وخلقها وأبدعها، وهذا الوجه شامل لجميع المخلوقات. الوجه الثاني أن تضاف إليه من باب التشريف لها والتنويه، ومن أمثلته قوله تعالى في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقوله سبحانه في سورة النساء: وروح منه. ولعل المصنف رحمه الله قد اعتبر كل ما جاء في شأن عيسى عليه السلام أمرا واحدا من هذه الخمس، وقد قال العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد: فما ذكر في موضوع واحد يعتبره المؤلف واحدا. ورابع هذه الخمس الشهادة بأن الجنة حق، وآخر هذه الخمس الشهادة بأن النار حق. وقد دل القرآن العزيز في آيات كثيرة منه والسنة النبوية المستفيضة المشتهرة وإجماع السلف الصالح أهل السنة والحديث على وجوب الإيمان بالجنة والنار وأنهما قد خلقتا وموجودتان الآن. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني المصنف رحمه الله تعالى من ذلك أنك إذا جمعت بينما جاء في حديث عبادة بن الصامت وبين ما جاء في حديث عتبان ابن مالك وأضفت إليه حديث إليهما حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم، تبين لك أمران. الأمر الأول معنى قول لا إله إلا الله، وأنه إفراد الله تعالى وحده بجميع العبادات، وأنه ينتقض بإشراك غير الله مع الله في شيء منها. الثاني خطأ المغرورين من أهل البدع والضلال الذين يظنون أن نطقهم بكلمة التوحيد سيبقيهم في الدنيا على الإسلام الصحيح وينفعهم في الآخرة عند الله، وهم ينقضون معناها في الدنيا باعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم الشركية، فيدعون غير الله ويذبحون له وينذرون ويطوفون له على قبره ويسجدون له على ضريحه ويعتقدون تصرفه في الكون بالضر والنفع وتدبيره له وعلمه بالغيب. إذ حديث عبادة رضي الله عنه فيه ترتيب دخول الجنة على الإقرار بكلمة التوحيد ومعها أشياء أخرى. وحديث عتبان رضي الله عنه فيه تقييد نفع الشهادة بقيد ثقيل وهو الإخلاص عند قولها، والإخلاص لا يقبل الشرك ولا يجتمع معه. وحديث أنس رضي الله عنه فيه أن الذنوب كلها داخلة تحت مغفرة الله لصاحبها خلا ذنب الشرك بالله في عبادته. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. وهذا الشرط هو الإخلاص لله عند قولها، وهذا الشرط هو الإخلاص لله عند قولها والنطق بها، والإخلاص من عمل القلب. وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حيث دل على أن مجرد حيث دل هذا الحديث على أن مجرد النطق بكلمة التوحيد لا يكفي في تحريم جسد الناطق بها على النار، بل لا بد في حصوله من قيد وشرط مع هذا النطق. وهذا القيد والشرط هو الإخلاص لله عند قولها، والإخلاص لله لا يقبل الشرك ولا يجتمع معه. فليتنبه ولينتبه الناطقون لهذه الكلمة إلى هذا الشرط العظيم حتى تقبل منهم وينتفعون بها في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة. ولينبه العلماء والدعاة والخطباء وأئمة المساجد الناس إلى هذا القيد عند الكلام على هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونها وينطقون بها بألسنتهم، ومع هذا فقد جعلهم الله في أحط المنازل وأرداها من النار، فقال تعالى في شأنهم في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلم ينفعهم نطقهم بها لفقدان هذا الشرط وهذا القيد العظيم الذي لا تصح هذه الكلمة ولا تقبل عند الله تعالى إلا به. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. وأخذها المصنف رحمه الله من تذكير الله تعالى لموسى عليه السلام بفضل لا إله إلا الله حين طلب منه شيئا يذكره ويدعوه به، فقال له: قل لا إله إلا الله. فطلب موسى عليه السلام شيئا ينفرد به عن باقي العابدين لله، لأن جميعهم يقول هذه الكلمة، فذكره سبحانه بعظم هذه الكلمة وكبير فضلها وجليل ثقلها في الميزان، فقال له: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فاجتمع جهتها في هذا الحديث أمران: الأول إرشاد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام إلى قولها لما طلب تعليمه له ما يذكره ويدعوه به. الثاني تنبيه الله لموسى عليه السلام إلى فضلها وأنها تميل في الميزان بالسماوات السبع والأراضين السبع. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وأخذها المصنف رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وقد تقدم بيان ضعف إسناد هذا الحديث وأن معناه صحيح لا ريب، ويؤكده أحاديث ثابتة ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه: فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، وحديث البطاقة وفيه فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وسبب خفة ميزان كثير ممن ينطق بهذه الكلمة راجع إلى القائل لا إلى القول، فقد يكون اختل عنده بعض الأمور المتعلقة بها وضعف شيء من حقوقها. وقد تقدم قول الإمام ابن تيمية رحمه الله، ومن هذا الباب حديث البطاقة التي قدر الكف فيها التوحيد، وضعت في الميزان فرجحت على تلك السجلات من السيئات. وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات. انتهى كلامه. وهذا الحديث، وأقصد به حديث صاحب البطاقة، يدل على تفاوت الموحدين في القيام بالتوحيد وتكميله وتحسينه. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. وأخذها المصنف رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه والأراضين السبع، ويؤكد مثلية الأراضين للسماوات في العدد قول الله تعالى في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وأخرج الفريابي في كتاب القدر عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: بدأ الله عز وجل خلق الأرض فخلق سبع أراضين يوم الأحد والاثنين، وقدر فيها أقواتها في يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء فخلقهن، ثم استوى إلى السماء فخلقهن في يومين، إلى آخر ما قال. وقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار عن هذا الأثر وإسناده صحيح، وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وقد خلق الله سبع أراضين بعضهن فوق بعض كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وقد ذكر أبو بكر الأنباري الإجماع على ذلك، وأراد به إجماع أهل الحديث والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الحادية عشرة أن لهن عمارا، يعني بقوله لهن أي السماوات. وأخذها المصنف رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. ومعنى عامرهن أي ساكنهن، وهم الملائكة. وقد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد: قوله غيري استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء. وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، فكون الملائكة في السماء كون حاجي، فهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون إلى السماء، لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليها، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى. انتهى كلامه. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. وقد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة، يعني أن المصنف رحمه الله قال إثبات الصفات خلافا للمعطلة، قال الشيخ: وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة، وهذه أحسن لأنها أعم، حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم، ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: يبتغي بذلك وجه الله، وإثبات الكلام بقوله: وكلمته ألقاها، وإثبات القول في قول: قل لا إله إلا الله. انتهى كلامه. ولعل المصنف رحمه الله خص الأشعرية بالذكر من باب التقريب لأذهان المتعلمين، لأنهم أكثر أهل البدع المخالفين لأهل السنة في باب الصفات وجودا في زمانه وما قبله من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، ويختلطون بهم ويحتكون بهم أكثر من غيرهم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. يريد رحمه الله من ذلك أن القارئ إذا تأمل حديث عتبان رضي الله عنه وفيه فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وحديث أنس رضي الله عنه وفيه لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وجمع بينهما ظهر له وبان بجلاء أن المراد بهذه الكلمة ليس هو مجرد النطق، بل لا بد من ترك الشرك بالله في عبادته. وترك الشرك بالله في عبادته هو معنى هذه الكلمة، ولا يتحقق ولا يصح ولا يستقيم إلا بترك الشرك بالله في عبادته. والذي يبتغي وجه الله بهذه الكلمة لا يمكن أن يشرك بالله أبدا، ولو وقع منه ذلك فليس بمبتغ وجه الله. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسوله، يعني به الجمع الوارد في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حيث ذكر فيه جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي ذكر عبوديتهما لله وإثباتها دليل على أنهما كسائر الخلق مأمورون بعبادة الله وحده، وفي هذا أبلغ رد على من عبدهما مع الله أو وصفهما بصفات الرب المستحق للعبادة وحده. وفي ذكر الرسالة إشارة إلى الرد على الغلاة فيهما، وأن الواجب عليهم هو اتباعهما لا عبادتهما. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، حيث انفرد عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن باقي الخلق الذين خلقوا من ماء آبائهم بأن الله تعالى أوجده في بطنه، بأن الله تعالى أوجده في بطن أمه مريم من غير ماء أب، بل أوجده بكلمة، فقال سبحانه: كن فصار مخلوقا بمجرد هذه الكلمة. ومع هذا الانفراد فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وقد أخرج مسلم في صحيحه وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. وقد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد: أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة. وقال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه التوضيح المفيد لمسائل التوحيد: أي من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. انتهى كلامه. وقد تقدم مزيد من الكلام على معنى قوله صلى الله عليه وسلم وروح منه عند الحديث على المسألة الخامسة، وهي تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. وهذا الفضل يظهر لنا من جهتين: الأولى جعل الإيمان بهما مع أمور أخرى ثلاثة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من مسببات دخول العبد الجنة على ما كان منه من العمل. ولا ريب أن هذا فضل كبير وأجر عظيم وثواب جليل. الثانية قرنهما في الحديث مع شهادة التوحيد لا إله إلا الله والشهادة لمحمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله 18 معنى قوله على ما كان من العمل، أي معرفة معناه. وأن وقد جاء في بعض النسخ الثامنة عشرة معرفة معنى قوله، معرفة الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، وقد جاء في نسخة أخرى معرفة معنى قوله على ما كان من العمل. فقوله معنى قوله على ما كان من العمل أي معرفة معناه، وأن المراد به على ما كان من العمل الصالح ولو قل، أو ما كان من العمل السيء ولو كثر، وأن هذا العمل الوارد في حديث عبادة رضي الله عنه مشروط بأن لا يكون قد دخل عليه أو كان معه شرك في العبادة، كما في حديث أنس رضي الله عنه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله 19 معرفة أن الميزان له كفتان، وسيكون الكلام عن هذه الفائدة من ثلاث جهات: الأولى الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. الثانية كون الميزان له كفتان ثابت في حديث البطاقة، حيث جاء فيه: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. الثالثة هذه الفائدة أخذها المصنف رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وقد قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد عند هذه المسألة، والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، يعني أن قول لا إله إلا الله أرجح من كل شيء، وليس في هذا الحديث أن هذا الوزن في الآخرة، وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة، انتهى كلامه. وعلى هذا الكلام فلا يستدل بهذا الحديث على إثبات الكفتين، لكن قد يقال إن هذا التمثيل في حديث أبي سعيد رضي الله عنه تمثيل بشيء معروف لدى من أخبر بهذه القصة، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وفيه إشارة إلى وضع هذه الكلمة لا إله إلا الله في كفة الميزان في الآخرة عند حساب بعض الناس لإظهار عظمها، فيكون استنباط المصنف رحمه الله له وجهه. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: العشرون معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله عز وجل، وأخذها المصنف رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. وصفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد دل على ثبوتها القرآن العزيز والسنة المستفيضة المشتهرة وإجماع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وعند هذه المسألة أكون قد أنهيت الحديث على هذا الباب وما تضمنه من مسائل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا حياتنا الدنيا بالتوحيد، ويحشرنا يوم القيامة مع أهله، إنه سميع الدعاء.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.